يمكن أن يجمع في عبارة أن هؤلاء لا يعرفون الإسلام، هؤلاء الذين خالفوا منهج الأنبياء ما تصوروا الإسلام تصورا صحيحا أصلا، وبالتالي كما يقولون إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما تصوروا دين الله حتى يتحولوا إلى حكام على أهل هذا الدين أو يتحولوا إلى دعاة لأبناء هذا الدين، ما تصوروا ما هو الإسلام. وكان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من أهم صفات دعوته التركيز على هذا الجانب، ما هو الإسلام، ما هو دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأنزل به كتبه، ما هو دين الإسلام؟ مهم جدا أن تتصور هذا المعنى. يقول الشيخ بعد ذلك: هذه بعض النماذج من أفكار الأستاذ المودودي وأفكار هذا الاتجاه، والتي آمن بها كثير من الناس في الشرق والغرب، وأصبحت في نظرهم هي لب الإسلام، وهي غايتهم النهائية التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحون. ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودودي وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين، مثل الأستاذ عبد القادر عودة الذي قال: أحكام الإسلام شرعت للدين والدنيا، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: واحد أحكام، كلام لمن؟ لعبد القادر عودة، يقول نعم، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: واحد أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات. اثنان وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية إلى آخره. فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة، وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم. هذا موقفنا إن شاء الله إلى ما بعد المغرب، هذه الكلمة التي قرأناها موقفنا إلى ما بعد المغرب بإذن الله تعالى. قرأنا قبل صلاة المغرب كلام الأستاذ عبد القادر العودة، والذي أنهاه بقوله: وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم. قال شيخنا كلام خطير وبعيد عن الدقة. هذا الكلام كلام عبد القادر العودة منقول من كتابه الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، صفحة 80. قال الشيخ: وقد طبعته إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ولم تنبه على ما في هذا الكلام من خطأ. وفي الحقيقة هذه الفئات الحزبية اخترقت، أولا دخلت المملكة العربية السعودية بدافع يعني العطف، كانت حكومة المملكة تعطف عليهم أنهم مضطهدون في بلادهم، طبعا دعاة إلى الإسلام، طبعا تعرضوا لكذا وكذا، فعطفت عليهم الحكومة السعودية وأكرمتهم وعينتهم في المناصب وفي هيئة التدريس، وبالتالي دخلت كتبهم إلى المملكة. ثم للأسف تمادى الأمر فربوا الشباب السعودي على أفكارهم، وبالتالي خرج جيل من الشباب السعودي على أفكار هؤلاء الحزبيين والحركيين، وما تبين الأمر إلا بعد حين، ما تبين الأمر إلا بعد حين، وكان هذا الحين قد مضى واخترقت هذه الجماعات البنية التحتية للمجتمع السعودي، فنشأ أناس سعوديون بالأصالة ومع ذلك يحملون أفكارا حزبية، أفكارا منحرفة. من أين جاءت؟ جاءت من هؤلاء. وكما قالوا قديما إذا عرف السبب بطل العجب. قيل لعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله: إن شيوخك من أهل الحديث والسنة، فمن أين دخلت عليك هذه المسائل؟ لأنه كان يقدم، كان فيه شيء من التشيع، وتشيع السلف أو بعض السلف كان عبارة عن تشيع بعض المتقدمين، كان يعني يقتصر على تقديم علي على عثمان رضي الله عنه في الترتيب فقط، بمعنى أنهم يقولون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، هذا تشيع المتقدمين. فابتلي عبد الرزاق صنعاني بشيء من التشيع، فقيل له: من أين دخلت عليك هذه المسائل؟ أنت شيوخك شيوخ سنة كله، فقال قدم علينا جعفر بن سليمان فأعجبني سمته وهديه فأخذت عنه هذه المساجد. فإذا عرف السبب فطر العجب. الأستاذ له تأثير على تلاميذه وطلابه. فطبعا لا شك أن دخول هؤلاء إلى المملكة هو السبب في طبع مثل هذه الكتب دون أن يراجعها أحد وراءهم لثقتهم بهم، يعني كانوا يحسنون بهم الظن وما يدرون أنهم يربون شبابهم على العقوق وعلى منازعة الأمر أهله وعلى عدم الاعتراف بالحكومات القائمة، ما يعرفون هذا، ما يعرفون. فلما تبين لهم أوقفوا من أوقفوا، كما تعرفون الموضوع المعروف عند الناس الآن. يقول شيخنا كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأهم من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر العبادات والأذكار والأدعية. الحكومة حق من حقوق الإسلام، هذا ما كانه الصحيح عند ورثة الأنبياء، لا ننكر أن الحكومة من الإسلام، ولكن أين موضعها في دين الله؟ حق من حقوق الإسلام، حق من حقوق التوحيد، هذا هو مكانها. الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته. ثم إن كان المراد رجال الحكومة فليس جزءا من الإسلام، وإن كان المراد بها النصوص الإسلامية التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية إلى آخره، فلا تمثل الأساسيات والأصول، بل تمثل بعض الفروع. فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. وقد بيّن الرسول الكريم والقرآن العظيم أركان الدين وأركان الإسلام، وليس في هذا البيان ما يصرح أو يلمح إلى أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام. وعلى كل حال مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية وإلى إهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله ومحاربة الشرك والبدع ومن نشر جوانب الإسلام الأخرى. ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر الشباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم، فقدموا إليهم النصيحة. طبعا هنا الشيخ يأتي بهذا الكلام من باب وشهد شاهد من أهلها، نعم ليس من باب الاحتجاج بهؤلاء، ولكن من باب وشهد شاهد من أهلها. يعني مثلا عندما ننقل كلام القرضاوي في سيد قطب، إنه في كتابه المعالم وغيره بلغ غاية التكفير للمجتمعات وأنها جاهلية، وأن سيد قطب كان لا يرى أن المساجد مساجد، وأنه كان يراها معابد جاهلية، وأنه ما كان في الحياة في الفترة الأخيرة من عمره يصلي الجمعة أصلا، لأنه لا يعتبر أن هذه الدور التي يعيش فيها دور إسلام، ولا يوجد دار إسلام واحدة على وجه الأرض ولا بلد واحدة فيها حكومة مسلمة ودار إسلام. وبالتالي الرجل وصل به الغلو إلى أنه كان لا يصلي حتى الجمعة، يصلي الظهر يوم الجمعة يصلي الظهر. فهذا شاهد من أهلها، هنا عندما ينقل كلامه ينقل من هذا الباب، وهكذا نقل شيخنا لكلام سيد قطب هنا هو من هذا الباب. قال نعم ومن هؤلاء واحد، قال سيد قطب هذا الكلام يقول منقول من جريدة المسلمون الدولية، المسلمون السنة في الأولى العدد الثالث الصادر في يوم السبت الموافق 4 ذي الحجة 1405 هجرية صفحة 6، حلقة من سلسلة مقالات تحت عنوان لماذا أعدموني، وقد طبعت في كتاب مستقل يحمل نفس الاسم لماذا أعدموني، وهي فيه صفحة 28. قال سيد قطب رحمه الله، طبعا الشيخ ما يكفر سيد قطب بدليل أنه يترحم عليه، لكنه يرى أنه واقع في ضلالات وفي انحرافات لا بد من التحذير منها، وسبق الكلام في هذا، ليس بيننا وبين الرجل أي عداوة شخصية. ولهذا لما أرسل أحد الشباب يقول هناك من يقول إن الرجل قد عاد في آخر عمره عن هذه الأفكار، نقول عاد أو لم يعد لا يؤثر في دعوتنا هذه بشيء، لأن الكتب موجودة وفي هذه الانحرافات فيجب التحذير منها، ليس بيننا وبين الشخص شيء. فلو دفنت كتبه معه لما ذكرناه إلا برحمه الله وغفر الله له وانتهى. هناك مصلحة في ذكره بغير ذلك، لكن الكتب منشورة مطبوعة طبعات كثيرة عديدة لا، والشباب يخدعون بها ويفتنون بسببها وينحرفون بسبب أفكارها، لا، هذا يجب التحذير منه ويتقرب إلى الله بذلك، وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله. يقول: قال سيد قطب رحمه الله: وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة، من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم والأخلاق الإسلامية، وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، نعم، وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونية وصليبية استعمارية قوية تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامية وتعمل على تدميرها عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض، ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية كمحاربة معاهدة أو اتفاقية وكمحاربة حزب أو تأليب خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغيرة عليها وعن الأخلاق الإسلامية. ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة، وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول، وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة. طبعا هنا قد تتخيل أنه يقول التصفية والتربية الشيخ الألباني، لكن طبعا هو في وادٍ والشيخ في وادٍ، دعوة السلفية في وادٍ وهؤلاء في وادٍ آخر، لكن بعض الناس لا يفهم هذا الكلام، يقول هو العقيدة الإسلامية والتربية وكذا، هم يقصدون شيئا غير الذي يقصده العلماء السلفيون تماما. ولذلك اغتر بهم كثير من الناس بمثل هذه العبارات وظنوا أنهم متفقون تماما مع السلفيين في دعوتهم، لأنهم يقولون العقيدة، نبدأ بالعقيدة ونربي على العقيدة ونبدأ من النقطة الأولى والجيل الأول وكذا، فهذه الألفاظ والعبارات انخدع بها بعض الناس، بل انخدع بها بعض المشتغلين بالعلم حتى اتضحت الأمور ماذا يقصدون بالعقيدة وماذا يقصدون بالتربية. قال: نعم، ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة، ما في شيء طبعا اسمه حركات إسلامية، حركات هذا ليس من الإسلام أصلا، كلمة حركات هذا ما ليس هناك شيء اسمه حركات إسلامية أصلا. ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة، وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول، وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة، وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية، وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي، لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به، إذ إن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس هدفا عاجلا، لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلامية. هنا طبعا شيخنا ترك الكلام إلى أن وصل إلى نهايته، لأن طبعا دندن هو عقيدة إسلامية فقد ينخدع به، فتركها الشيخ إلى الآخر وعلق فقال: لا يغتر بقول سيد العقيدة، فهو يذكرها كثيرا، وهي خليط من عقائد شتى وليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فتنبه لهذا. ثم قال سيد: ثم للنظام الإسلامي وإلى تربية إسلامية صحيحة على الخلق الإسلامي مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة. هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا. فهما، الميم سقطت، فهما. قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي وضرورة، طيب، وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن. وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بنعم. وطبعا نفس هذا الشيء كلام يقوله محمد قطب في بعض كتبه، يقول فإذا قيل ما إلى متى نربي، فقال ليس عندنا وقت محدد، ولكن حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المطلوب. هم يربون الشباب، طبعا تعرفون طريقتهم، المخيمات الصيفية والنوادي المعروف طريق، هذا هو الطريق، بداية تربية الشباب على الدخول معهم، إعداد هؤلاء الشباب عن طريق التظاهر بأنهم يعملون معسكرات صيفية ورحلات خلوية وكذا وكذا، وهم يعدون الشباب إلى لحظة معينة. متى اللحظة؟ يقولون إذا تكونت القاعدة بالحجم المطلوب، لما نجد الوقت مناسبا نقفز. إذا الخلاف بينهم وبين الإخوان المسلمين الأصليين، طبعا تعرفون أن السيد قطب نحى في نهاية حياته منحى خرج به عن خط الإخوان التقليدي من الانتخابات والمصارعة في البرلمانات والنقابات والمحليات وهكذا، فهو ينبه على هذا أنه لا يرى طريقة البنة في الدخول في مصارعات محلية وفي الدخول في أمور، يرى أنه لا بد من تربية الشباب على العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة عنده هي الحاكمية، الحاكمية التي تعني أنك لا تفهم التوحيد حتى تكفر الأرض، هذه العقيدة التي يقصدها سيد قطب، أنك لا تكون موحدا حتى تكون مكفرا. كل هذه المجتمعات كافرة وجاهلية، وكل هذه المساجد معابد جاهلية، هذا كلامه في كتبه، ورجع ولا ما رجع ما يؤثر. نحن والله نرجو له أن يكون قد تاب إلى الله وأناب قبل أن يموت، وهذا نرجوه لكل إنسان حتى للكفرة والملحدين، نرجو لهم أن يكونوا تابوا إلى الله قبل الوفاة. لكن من له كتب وشريطة ورسائل وله دعوة، هذا لا يمكن السكوت عن هذه الدعوة المنتشرة بحجة أن صاحبها تاب وأناب قبل أن يموت، هذا لا يؤثر في نشاطنا وفي منهجنا من وجوب التحذير من هذه الأفكار الضالة المنحرفة. فهنا هو يقول إذا أريد فقط أن تفهموا أن الرجل في آخر حياته بدأ يرى أن الخط الأصلي للإخوان المسلمين لا يخطو في الاتجاه الصحيح، هذا هو شاهد شاهد من أهلها أنه بدأ يقول لهم هذا كله الذي تعملون عبث وضياع وقت وضياع جهد، واشتغالكم بالسياسة هذا ليس صحيحا، بل الصحيح أنكم تفعلون كما يقول هو الآن. قال هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي، وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن. وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته، لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاءها الإسلام. يقول هنا شيخنا يظهر من هذا أن السيد قطب لا يزال مصرا على ما قرره في كتابه في كتبه، هذا موجود في الطبعة القديمة ولا مش موجود في كتبه؟ طيب صلحوني في كتبه، وإخواننا إن شاء الله عندما يعيدون طبع الكتاب يصححون هذه الأخطاء. يظهر من هذا أن سيد قطب لا يزال مصرا على ما قرره في كتبه كالظلال ومعالم في الطريق والعدالة الاجتماعية بأن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية، وأن الإسلام يرفض الاعتراف بشرعيتها وإسلامها. واستشهادنا بكلامه هذا بالنظر إلى ما توصل إليه من أن الانهماك في السياسة يضر شباب الإسلام ولا ينفعهم. قال فبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام، واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام، وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة. لماذا أعدموني صفحة 6 إلى 7 من الجريدة وصفحة 28 29 30 34 من الكتاب. قال شيخنا الشيخ ربيع وهذا الكلام من سيد وغيره مما أصابوا فيه كلام جيد. وطبعا اتفقنا أنه لا يوجد إنسان، لا إنسان ولا جان، لا يوجد لا إنس ولا جان كل كلامه خطأ، ولا حتى الشيطان ولا إبليس. فالذين ينادون بالموازنات مخطئون، مخطئون أشد الخطأ، لأن إبليس يقول كلاما كثيرا يوافق فيه الصواب. خلقتني، خلقته، يقر بأن الله خلقه ويقر بالبعث، أظني ليوم يبعثون، يعترف بيوم القيامة. فهل كلما ذكرنا إبليس نقول يعني هو أفضل من غيره، أفضل من الشيوعيين الذين ينكرون البعث، يعني أحسن منهم؟ ولا أحسن. لا، هذا ليس منهج خاطئ، منهج منحرف. فمنهج الموازنات المزعوم غير صحيح، غير صحيح. هل كلما ذكرت اليهود والنصارى تقول وإن كان فيهم أناس على خير وإن كان؟ هذا لا يجوز، هذا الكلام أن يفهم أنه منهج الأنبياء، ليس هذا منهج الأنبياء. يقول هنا شيخنا، نعم، وهذا الكلام من سيد وغيره مما أصابوا فيه كلام جيد، وهو تراجع عن الانهماك في السياسة، ولكن وللأسف لم يتراجع سيد وغيره عن الأخطاء العقدية والفكرية التي ما زالت تقرأ وتدرس. وكل ذلك استدعى منا أن ننبه على تلك الأخطاء الفكرية والعقدية من سيد في بحث خاص يسر الله طبعه. هنا يقول في الحاشية شيخنا: وقد يسر الله طبعه فعلا في كتاب سميته أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكر. طبعا هذا الكلام ليس في الطبعة القديمة، هذه زيادات من الشيخ في الطبعة هذه، الشيخ في هذه الطبعة زاد بعض الزيادات في متن الكتاب وفي حواشيه، فهذا من الحواشي التي ليست موجودة في الطبعة القديمة. يقول شيخنا: وقد يسر الله طبعه فعلا في كتاب سميته أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، كما يسر الله تأليف كتب أخرى في بيان ضلالات سيد قطب، ألا وهي مطاعن سيد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحد الفاصل بين الحق والباطل، والعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى ما وزع في السنين الأخيرة تحت عنوان الخطاب الذهبي للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. طبعا هذا الخطاب الحزبيون والحركيون ملأوا به الدنيا، وأنه حجة، يعني ما بعدها حجة. هذا الكلام طبعا أولا الشيخ بكر حفظه الله وهدانا وهداه لما وجه من الشيخ ربيع، أنا أرسلت إليك مسودة كتاب أضواء على عقيدة سيد قطب وفكر، فلم يرد، فلم ترد على كتابي، لم ترد على المسودة. يعني الشيخ بكر ما أرسل أصلا ردا للشيخ ربيع من أصله. الشيخ ربيع وزع نسخا من المسودة على مجموعة من العلماء، منهم من قرض الكتاب، منهم من قدم الكتاب، ومنهم من أثنى على الكتاب ولم يقدم. المهم الشيخ بكر كان موقفه إيش؟ ما رد على الكتاب ولا علق عليه. فوجئ شيخنا شيخ ربيع بدلا من أن يجد ردا من الشيخ بكر، فوجئ بهذا الذي يسمى بالخطاب الذهبي ينشر في كل أنحاء الدنيا. اتصل على الشيخ بكر، إيش هذا؟ قال: والله لا علم لي بهذا الشيء، هذا الشيء أنا أقول لعن الله من يوزع هذا الخطاب. هذا يخبرني به الشيخ ربيع بنفسه، يقول لعن الله من يوزع هذا الخطاب، يدعو عليه باللعنة، ونحن نقول آمين. الشيء الثاني، شيخ علي حلبي حفظه الله أخبرني أنه سأل الشيخ بكر في بيته عن هذا الخطاب، قال: والله هذه كانت كلمات كتبتها، كنت أرجو أن أرسلها للشيخ ربيع لكني استبقيتها وكانت ما زالت تحتاج إلى تبييض، فأخذت من درج مكتبي بدون علمي ونشرت وما أدري من الذي فعلها. طبعا هذا كما يقال عذر أقبح من ذنب. المهم أيا كان الذي حصل، كان يلزم الشيخ بكر أن يتبرأ من هذا الخطاب بنفس طريقة انتشار الخطاب، لكن لم يفعل، لم يفعل هذا. هذا طبعا أقوله من أجل أن أرد هذا الباطل الذي ينتشر تحت عنوان الخطاب الذهبي. الخطاب الذهبي، الخطاب الذهبي، أولا شيخنا الشيخ ربيع كما قلنا ما وصله رد من الشيخ بكر إلى يومنا هذا على هذا الكتاب، لا تعليقات ولا ملاحظات ولا نصائح. ولذلك اضطر شيخنا شيخ ربيع أن يكتب كتابا في الرد على هذه المزاعم، وإن قال الشيخ بكر إن الخطاب أخذ من عنده أو لعن من يوزعه أو لكن هذا يحتاج إلى رد، فرد بكتابه الآخر الذي هو الحد الفاصل بين الحق والباطل، هو يعتبر ردا على هذا الخطاب المزعوم. نعم، فمن قرأ الخطاب الذهبي المزعوم ليس ذهبيا، وإنما كما قلنا يقول صاحبه لعن الله من يوزعه آمين، نقول آمين، ندعو عنه يعني نؤمن على دعاء صاحبه. فهذا الخطاب إذا قرأته تقرأ الرد عليه حتى تكون من المنصفين، أما أنك توزع كلاما صاحبه يتبرأ منه ولم يقر به ويقول ما أدري من أخذه وكذا، الشاهد أن هذا الخطاب ليس ذهبيا وليس شيئا، وقد رد عليه والرد موجود ومطبوع منشور والحمد لله رب العالمين. يقول يعني فلا يفرح هؤلاء بمثل هذه الوريقات، والحمد لله قد ظهر الحق منذ كتب شيخنا كتابه هذا الحد الفاصل بين الحق والباطل. يقول بعد ذلك شيخنا اثنين، وقال الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله، وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسية وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلامية الأخرى، قال ولكن وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات، كذا عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم، مما كبدهم الكثير وأضاع عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. ثم قال مشيرا إلى الأسباب التي تدفعهم إلى الانهماك في السياسة، ولا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري، حتى أصبح من المتعين على الشباب المسلم أن يبدي رأيه فيما يحدث وأن يقترح العلاج، ومن يعارض في إبداء طلبة الجامعات رأيهم فيما يعرض لبلده داخليا وخارجيا إنما يحرمهم حقا طبيعيا لهم. طبعا هذه طريقتهم، أي إنسان يتكلم بأي شيء، ورب العزة يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قضايا الأمة المصيرية كما تسمى في هذا الزمان لا ترد لكل الناس لكل الشعب، هذا خطأ، لا يعرض على أن هذا يكون لمن له تخصص في هذا الباب، له صلة بهذا الأمر من ولاة الأمور ومن أعانهم على مهمتهم. أما أن تكون الأمور فوضوية أي شيء نعرضه على الناس، اتفاقية صلح نقول إيش رأيي اللي نريد أن نعمل استفتاء جماهيريا الشعب موافق على الاتفاقية ولا لا، هذا كلام غير صحيح، وهذه طريقة المنافقين، إشاعة الإشاعات ونشر الدعايات هذه طريقة المنافقين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه طريقة كل الحزبين والحركيين، يقولون قضايا الأمة المصيرية يجب طرحها على الشعب وأن يبدي كل واحد رأيه، هذا كلام خطير. يقول ثم قال ولكني في نفس الوقت أخذ على طلبة الجامعات أنهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض سياسي، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات، وهذا ما يجب أن يفهموه ويلزموا به أنفسهم. هذا من كتاب الموهوب أستاذ الجيل صفحة 90. لقد أصاب الأستاذ التلمساني في استنكاره هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنه قصر في دراسة أسبابه وإنما ذكره، لا شك أنه من الأسباب، ولكن هناك أسباب أهم وأقوى تأثيرا منه في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسية التي تربوا عليها من مثل أفكار المودود التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث، وهي غيض من فيض من كتاباته وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه. وإن كان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ولوع بالسياسة وغلو فيها إلى درجة أنهم يكادون يحصرون جهودهم واهتمامهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها كما يقول الأستاذ عمر التلمساني، فلماذا لا يعيدون النظر رحمة بهذا الشباب في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء الكتاب والسنة، فيقر ما وافق القرآن والسنة ويترك ما لم يوافقها؟ إنه لا بد من تربية الأمة على العقيدة الصحيحة، ولا بد من الانطلاق بها من هذه القاعدة، فالله نسأل للأمة الإسلامية ولدعاتها التوفيق إلى الأخذ بمنهج الأنبياء الذي فيه سعادتهم وسيادتهم. ثم قال شيخنا في الخاتمة وفي الختام أقول إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية، كما قلنا هذه الحاكمية تبدأ من شعبة لا إله إلا الله وتنتهي بشعبة إماطة الأذى عن الطريق. نحكم الله في كل هذا ونؤمن بأن الله هو الحكم كما قلنا بالمعنى الواسع للحاكمية. أولا الله عز وجل حكم قدرا وكونا، فكل الأقدار هو الحكم، هو الذي يحكم فيها. ثانيا أن الله حكم شرعا وتكليفا، فالتشريعات والتكاليف لا تكون إلا من عنده. وثالثا أن الله حكم يوم القيامة حسابا وجزاء. حاكمية ثلاثة أقسام: حاكمية قدرية كونية، وحاكمية تكليفية شرعية، وحاكمية جزائية حسابية. كلها تثبت لله سبحانه وتعالى، نؤمن بها على هذا الوجه الشامل الكامل. ثم نأتي للحاكمية التي هي تتعلق بسياسة الدول، هذه جزء من حاكمية الله التشريعية والتكليفية، ليست هي كلها، لأن الحاكمية التشريعية تبدأ من كما قلنا من شعبة لا إله إلا الله إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. الله عز وجل حكم في هذه الشعبة إلى تلك الشعبة، يحكم الشرع كله، شرعه كله حكمه سبحانه وتعالى. يقول شيخنا: وفي الختام أقول إني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية، وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاء، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون. إذن الذين يخالفون منهج الأنبياء لم يحكموا بما أنزل الله في منهجهم في دعوتهم، داخلون في هذا الوعيد. وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله تعالى وكما فهمه السلف الصالح، لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون، لا على ما فهمه معذرة المفرطون ولا المفرطون، بدأ بالإفراط ثم بالتفريط، لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون. طبعا المفرطون يعني المغالون، والمفرطون المتساهلون. وأنحى باللائمة على من يحصرها، طيب وأنحي باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم، ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات، ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء. وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهى كلام شيخنا شيخ ربيع. وطبعا شيخنا بسبب اهتمامه بهذا الجانب تعرض لهجمة شرسة من كل هؤلاء، حتى أخرج أحدهم وسمى نفسه اسما مستعارا صالح بن عبد اللطيف النجدي، فنشر كتابا وعليه عنوان انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكتب فيه كلاما عجيبا، والحمد لله وفقني ربي ورددت على هذا الكتاب في ثلاثة أشرطة بعنوان منار السبيل في الذب عن الشيخ ربيع المدخلي حامل راية الجرح والتعديل، وهي موجودة الآن عند إخواني، موجودة من أول لكن كانت نسخة فيها شيء من الضعف في الصوت، الآن أعطيت إخواني نسخة قوية. منار السبيل في الذب عن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حامل راية الجرح والتعديل، فأنصح بالاستماع إلى هذه الأشرطة. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة هذا الكتاب الطيب بإذن الله المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزى الله الشيخ ربيع خيرا على ما كتبه في هذا الكتاب، ونسأل الله أن يثبته وأن يقويه وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وكذلك سائر من سلك هذا المنهج القويم منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يهدي المخالفين إلى منهج الأنبياء والمرسلين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وحده. وبهذا نكون والحمد لله قد أتممنا ما بدأناه، ونسأل الله أن يجعل مجالسنا هذه في ميزان حسناتنا يوم القيامة.